صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لا يمكن التمسك بإصالة العموم، أو قل بإصالة عدم التخصيص، لا يجوز التمسك بذلك لإثبات التخصص. وقلنا الدليل شنو على ذلك؟ دليلنا عدم الدليل، لأن الدليل في الأصول العقلاء في هالأصول اللفظية، الدليل ليس إلا السيرة، والسيرة ما نجزم في هذه الحالة بانعقادها بالبيان المتقدم بعد ما أكرر. ثم ذكرنا إشكالا فنيا وصناعيا للسيد الشهيد قدس سره، وأجبنا عنه كما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى عنوان جانب صغير بعدنا هو في هذا البحث، خفاء التطبيق. خفاء التطبيق، إن المسائل الأصولية هي على نحوين، فبعضها لا يكون تطبيقها خفيا، من قبيل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مقدمة أو مقدمة الواجب واجبة، أو أن النهي عن العبادة مفسد لها، وما شاكل ذلك. إن تطبيق كبريات هذه المسائل على صغرياتها ومواردها شيء لا يشوبه خفاء وغموض، ولكن والنحو الثاني احنا ذا قلنا ففي بعضها ما ادري قلنا بعد شو تبعا لذاك التعبد ايه، فبعضها هذا بعض والبعض الاخر والنحو الاخر قد تكون الكبرى واضحه، ولكن تطبيق تلك الكبرى على المورد يكون خفيا. فتحصل الغفلة عن كون هذا المورد هو من موارد الدوران بين التخصيص والتخصص، ومثال ذلك مسألتنا هذه. فإننا لاحظنا هذا المعنى فيها، ونضرب ونذكر بعض الشواهد لذلك، أي شواهد على خفاء تطبيق هذه الكبرى في مسألتنا. الشاهد الأول، أذكر شاهدين. الشاهد الأول، هناك مسألة بين الفقهاء تذكر في كتاب الطهارة، وهي أن ماء الغسالة هل هو طاهر أو نجس؟ يعني إذا فرض أن الثوب أصابه بول مثلا وغسلناه طبيعي بالماء القليل، ذاك الزمان وين أكو ماء كثير، كل حكي بالماء القليل، فالغسالة أي الماء، الغسالة يعني شنو المقصود منها؟ الماء الذي ينفصل عن الثوب ويفصل به الثوب، هل هو طاهر أو نجس؟ وهذا ما يعبر عنه بأن ماء الغسالة هل هو طاهر أو نجس، وقد وقع ذلك محلا للنزاع الكبير بين الفقهاء. فالسيد الخوئي مثلا في التنقيح ذكر أن ماء الغسالة يلزم أن يكون طاهرا، وعلى الأقل الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل، والوجه في ذلك، هاي هو دليله، لاحظ دليله، والوجه في ذلك إنه لو كانت نجسة الغسالة، أو كان يعني مع الغسالة نجسا، فيلزم من ذلك أن يكون النجس مطهرا، أي أن فاقد الشيء فاقد الطهارة يعطي شنو يعطي؟ يعطي الطهارة، وما بطهارة هو يعطي طهارة، هاي شلون يصير؟ وهذا بعيد. وهكذا يلزم أن تتسع دائرة النجاسة، يعني إذا كانت بقعة من الثوب نجسة فبسبب الغسالة النجسة سوف تصير البقعة، تصير ماذا؟ أوسع. بل كل الثوب سوف يتنجس. ولأجل هذا التزم قدس سره بطهارة ماء الغسالة. ونحن في مقام التعليق نقول إن هذا المورد من موارد الدوران بين التخصيص والتخصص، وما ذكره قدس سره تمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات شنو؟ التخصص، وهو لا يقبل ذلك، وهو لا يقبل ذلك. أما كيف إن المورد هو من ذلك؟ ذلك باعتبار أنه يوجد لدينا عام يقول الماء النجس، شنو الماء النجس؟ المتنجس، يعني قصد النجس المتنجس، ايش بيه؟ لا يطهر ويجب الاجتناب عنه، وهذا العموم نستفيده من مثل موثقة عمار الصاباطي المتقدم، يعني الواردة في الماء الذي رؤي فيه شنو؟ فأر متسلخ. يعني الإمام ايش قال؟ لا، فإن الإمام قال يغسل كل شيء أصابه ذلك الماء الذي ماتت فيه الفأر. يعني كأن الإمام يقول هو ماء متنجس، والماء المتنجس يسوي ينجس، لا أنه يطهر. وهي بعد واضحة والرواية تدل على ذلك. إذن لدينا عموم يدل على المطلب المذكور. ومقتضى هذا العموم أن يكون ماء الغسالة، ماذا؟ مقتضى هذا العموم أن يكون ماء الغسالة ماذا؟ أن يكون ماء الغسالة طاهرا، لأنه لو كان متنجسا فسوف لا يطهر بل سوف ينجس أكثر، فيلزم أن نلتزم بطهارته. هو هكذا يريد منه السيد الطول، ونحن نقول له لنلتزم بالتخصيص، يعني نقول إن ماء الغسالة نجس، ولكن نخصص هذه القاعدة عامة، ونقول كل ما متنجس هو ينجس ولا يطهر ويجب الاجتناب عنه، إلا شنو؟ إلا ماء الغسالة. نلتزم بالتخصيص، فلا ولابد هو يقول الأصل عدم التخصيص، وبذلك يثبت ايش؟ التخصص، يعني انه ليس بنجس اصلا اي ماء الغسل. وان شئت قلت ان موثقة عمار تدل على عمومه، وهو ان الماء المتنجس ينجس ولا يطهر، وقد خرج من هذا العموم ماء الغسالة جزما. فإنه يطهر ولا ينجس. ولكن نشوف، هل خرج تخصيصا أو خرج تخصصا؟ يعني هل هو نجس ورغم أنه نجس لا ينجس بل يطهر؟ وهذا معناه أن المورز نقول تخصيص وتخصص تخصيص، أو أنه أصلا ليس بنجس بل طاهر، وهذا معناه إيش؟ تخصص. ويتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. إذن هذا المطلب الذي أفاده السيد الكوئي مبني على التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. وينبغي أن نلتفت إلى ذلك. هذا مثال، هذا شاهد أول. الشاهد الثاني، أنا قلت شاهدين أصلا. الشاهد الثاني، هناك خلاف في باب الخيارات، في باب الخيار من البيض. وحاصله انه في فترة الخيار هل المبيع ينتقل الى المشتري او لا؟ يعني ما لو فرض ان الخيار كان مختصا بالبائع، او كان مشترك، فهل ينتقل المبيع إلى المشتري ويكون له ويكون ملكا له في فترة الخيار، أو أن ملكيته تتوقف علما على انقضاء فترة الخيار؟ المنسوب للشيخ الطوسي، وإن كان هناك كلام في أصل النسب، بس المنسوب في كلمات الشهيد الأول، المنسوب للشيخ الطوسي حسب ما جاء في كلمات الشهيد، أن الشيخ الطوسي يبني أن الملكية موقوفة على من؟ على انقضاء فترة الخيار. هذا رأي ينسب للشيخ الطوسي، بينما المشهور ماذا قالوا؟ المشهور قالوا بأن الملكية تتحقق من حين العقد، غايته تكون متزلزلتان. و ولكن كيف نستدل المشهور للمشهور؟ الشيخ الأعظم في المكاسب، هذا مطلب قاعد أذكره من المكاسب، الشيخ الأعظم في المكاسب استدل بعدة أدلة. واحد من الأدلة أنا أقول لك تركه، وأن المشتري يجوز له أن ينظر إلى الجارية التي اشتراها، يعني في فترة شنو الخيار، يجوز أن وما احتمال ما يجوز أن ينظر إليه، وهذا يدل على أنه شنو مالكه. إذ غير المالك لا يجوز له النظر إلى الأجنبية، شلون؟ للأجنبية ما يجوز، مو ملكك. إذا نفس جواز النظر هو دليل على هاي حكي الشيخ الأنصاري بالمثل. وأيضا لو فرض أن المبيع حصل له نماء، فالنماء لمن؟ للمشتري. ولو تلف فالتلف ممن؟ إنه من المشتري. وهذا دليل أيضا إعلاما، هاي الشيخ الأنصاري على أن المشتري مالك. إذ لو لم يكن مالكا فكيف يكون النماء له؟ بعد وضوح أن النماء تابع لمن؟ للملك. وهكذا التلف لا يكون إلا من المال. إذن هذان الحكمان، يعني جواز النظر إلى الجاري، وبعد وكون النماء والتلف من المشتري أو للمشتري، دليلان واضحان على أن الملكية تتحقق في زمان الخيار، تتحقق لمن؟ للمشتري. هذا حكي الشيخ بالمكاسب. وفي مقام التعليق نقول هذا مبتني على إصالة، تمسك بإصالة عدم التفت إلى ذلك. شوف شلون أنا لما كنت أدرس وذني أسمعهن هواية كنت أتلذذ، وأحاول أن أستمع حتى أشوف الصنعة شلون يصير هذا. فأريدكم أتهم ما شنو أن تلتفتوا وتلاحظوا، حتى في بقية الموارد أنتم بعد تطبقون هذه القضية ولا تصير خفية عليكم. هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم مقتنع علما على التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصيص. أما في مثال نظر إلى الجارية، فلأنه يوجد لدينا عموم يقول لا يجوز للأجنبي النظر إلى الأجنبي، وقد خرج من هذا العموم جزماً ويقيناً من هو الذي خرج؟ المشتري في فترة الخيار، فإنه يجوز له النظر حتماً. أكو روايات الدول على جواز النظر، بل ما يحتمل أنه ما يجوز النظر. ها هسه خوف هذا خليه على. إذا خرج المشتري في فترة الخيار من هذا الحكم، ولكن يدور الأمر بين أن يكون خروجه بالتخصيص، يعني هو أجنبي ولكن رغم ذلك يجوز للنظر، وبين أن يكون بالتخصص، يعني هو ليس بأجنبي بل هو مالك، ولا يمكن بإصالة عدم التخصيص إثبات التخصص، يعني إثبات أنه مالك. إذن دليل الشيخ الأعظم مبني على أن العموم المذكور لم يطرح عليه تخصيص، وبإصالة عدم التخصيص يريد أن يثبت تخصصه، وقد علمنا أن هذا لا يجوز. وهكذا الحال في الشاهد الثاني، يعني إن النماء والتلف من المشتري، فإنه يوجد عموم يدل على الملازمة بين الملكية بين الملكية وكون شنو والنماء وتبعية النماء للمالك. وهكذا بين الملكية وكون التلف على المالك، هذا عموم موجود مشلل، وقد خرج من هذا العموم البائع. البائع التفت وش قاعد اقول لك، يعني البائع في فترة الخيار لا يكون النماء له نماء المبيع ولا تلف عليه، أجز من خرجه، ولكن لا ندري هل خرج بالتخصيص، يعني هو المالك وليس المشتري المالك، ولكن رغم أن البائع هو المالك لا يكون النماء له ولا التلف عليه. أو أنه خرج بالتخصص البائع، يعني هو أصلا ليس بمالك، والشيخ الأعظم لا يتم كلامه واستدلاله إلا بأن يفترض أنه بإصالة عدم التخصيص يثبت التخصص، وأتمكن أن أقول شيئا و وهو أنه متى ما ظن الفقيه دليلا إلى دليل، قاعد أعلمكم الصنعة شلون، متى ما ظن دليلا إلى دليل وأراد أن يصل إلى المقصود من خلال الجمع بين الدليلين، فعادة أو غالبا يكون ذلك من الدوران بين التخصيص والتخصص، فالتفت إلى ذلك. فمثلا الشيخ الأنصاري في الشاهد الأول وهو النظر إلى الجاري ضم دليل إلى دليل آخر، الدليل الأول لا يجوز النظر، نظر شنو؟ الأجنبي إلى الأجنبي، هذا دليل أول. الدليل الثاني شنو؟ يجوز للمشتري في فترة الخيار أن ينظر إلى الجاري، هذا دليل ثاني. ضم هذا الثاني إلى الأول وخرج بنتيجة، وهي إذن المشتري ماذا؟ المشتري ماذا في فترة الخيار؟ مالكم. هذه الطريقة وهي ضم دليل إلى دليل والخروج بنتيجة تكون من مصادق الدوران بين التخصيص والتخصص. فلاحظ هذا ولا تغفل عنه، هذا ترى شديد الغفلة. وقد لاحظت موارد كثيرة في كلمات الشيخ الأعظم وفي كلمات السيد الخوئي هي من هذا القبيل، يعني ضم دليل إلى دليل والخروج بمن؟ بنتيجة. وهذه طريقة مرفوضة حسب ما أوضحناه، إن شاء الله في يوم السبت يقع كلامنا تحت عنوان إجمال المخصص مفهوما أو مصداقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.